أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة. أسعد الله أيامنا وأيامكم بأيام آل محمد عليهم السلام، ورزقنا الله وإياكم طلب ثارهم مع إمام منصور منهم. الله الغني الحميد الرحمن الرحيم، الذي انبثقت كل الأسماء الإلهية من مقام اسمه الرحمن الرحيم، وظهرت هذه الأسماء وهذه الكنوز من خلال هذين الاسمين الذي سمى الله سبحانه وتعالى بهما نفسه في كل سورة من سور القرآن العزيز، حينما قال بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الرحمانية والرحيمية ظهور الكمال الإلهي والأسماء الإلهية جميعا التي فيها الإفاضة والمغفرة والعفو والعقاب والحساب وعدم اللعب له وعدم اللعب والغنى وعدم الحاجة، وكل ما هو من أسماء الحق المتعال هو مضمون بهذين الاسمين الكريمين، اسم في فتق الوجود واسم في حمل الوجود لميراث الكرامة الإلهية. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذه التقوى هي بعينها مقام اجتناب الضلال واتباع الحق الذي يورث الكرامة الإلهية من الحق المتعال، فتتنزل الرحمات الرحمانية والرحيمية على كل هذا الوجود لتكسوه البقاء والحياة وعدم الفناء. الله سبحانه وتعالى الغني المطلق، وإذا كان هو الغني المطلق والرحمن الرحيم فهو الغني، وإذا كان غني فهو معطي، وإذا كان معطي الله أوجد الخلق بهذا العطاء وبهذا الغنى وبهذا الخير، فإذا هو باعث للخيرات إذا كان معطي. وهذا بخلاف من هو ممكن في ذاته، فأنه دائما يطلب ولا يعطي، أو يأخذ ولا يعطي، إلا أن يتخلق بالخلق الإلهي فحين ذلك يعطي بعطاء الحق المتعال. إنما خلق الله سبحانه وتعالى هذه الخليقة ليكونوا عبيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبهذه العبادة يرثون الكرامة الإلهية وتتنزل عليهم الرحمات من الرحمانية والرحيمية، من مد الوجود وظله ليرثوا من خلاله مقام البقاء، لأن البقاء هو للحق المتعال، وليرثوا من أسمائه الإلهية بمقام العبودية ما يدين بقاءهم وسعادتهم، ويلتذوا بهذه الأسماء من خلال مظاهرها، فيكون حينما ينبعث الجوع يشبع الإنسان بطعام الدنيا أو بطعام الآخرة أو بلذاتها، وحينما ينشد الذهن والعقل والفؤاد المعرفة تنصب عليه تلك المعارف، فلكل وجود سعيه في هذا الكمال. ورب إنسان يسعى لأن يشبع رغباته النفسية وإن كان في حد الحلال، فيرث من دار الدنيا ومن دار الآخرة ما يشبع رغباته. لكن الحق المتعال دعانا إلى أن نتفكر في عظيم خلقه، ودعانا أن نتوجه إلى أسمائه، ودعانا أن نتوجه إلى ما خلق في السماوات والأرض وفي أنفسنا، لنرث من خلال هذه المعارف، فنكون مظاهر لظهور إرادته ولظهور حكمته. وبذلك كان الحق المتعال سبحانه وتعالى رحمانيا ورحيميا، لذلك استغرب أهل القرية ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. الله سبحانه وتعالى الذي أنزل على عبده الكتاب، والذي أنزل على عبده الآيات البينات، والذي أنزل على عبده أسمائه حتى ظهر اسم المحيي والمميت على يد أنبيائه، فهذا عيسى عليه السلام يرث من الحق المتعال بإذنه ما يشفي ويبرئ، وأني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذني. ولذلك خلقهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا عبادا فيرثوا منه الحياة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كنتم أمواتا فأحياكم. وهدف الخلق وهدف الله سبحانه وتعالى من إنشاء هذا الكون هو أن يرث كل وجود منه سبحانه ما يستقر به بقاءه. ولذلك قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده لكن لا تفقهون تسبيحه. كل الوجود ينشد الحق المتعال، كل الوجود ينشد لقاء الله ليصل إلى رتبة الكمال، ولكن هناك أقوام وكل نفس في هذا الوجود إنما تسعى في أصل حركاتها لوصولها إلى كمالات تشبع بذلك غرائزها. فإن كانت غريزتها حب لقاء الله سبحانه وتعالى فإنها سترث من لقاء الحق المتعال كل الكرامة الإلهية، وحتى يصبح ذلك الوجود مظهرا لإرادة الرب ولأسمائه. ومن هنا الله سبحانه وتعالى دعانا للتوجه إلى أسمائه، فقال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وأراد لنا أن نحيا بحياتها، فمن أسمائه الحي القيوم، ولذلك كان بقاؤنا ببقاء ما نتقلد من هذا الاسم الإلهي في دار الخلود خالدين فيها أبدا. الله سبحانه وتعالى بوجوده أصبحنا موجودين، وبحياته أصبحنا أحياء باقي، وببقائه أصبحنا باقين. وإن كل ما نرثه من الأسماء الإلهية إنما يكون من خلال هذه الحياة التي يعدنا الحق المتعال بها في دار الكرامة. وهناك أقوام أرادوا إحياء والعياذ بالله المعاندات في نفوسهم، فظنوا أن بذلك أصل وجودهم، ولكنهم عذبهم الحق المتعال باسم الحي الباقي بهذا البقاء، لأنهم ما وجدوا شيء لهذه الحقيقة، فهم معذبون بما نشدوا من الباطل في هذا العالم، معذبون أنهم لم يدركوها، بل كان بعدها ووهمها نيران على وجوههم وعلى أفئدتهم وعلى أرجلهم وعلى أيديهم وعلى عقولهم. وهكذا كان البقاء بالنسبة لأقوام سعادة يسعدون في جنان الحق المتعال، ولأقوام يتعذبون في نار جهنم. فيميز من أراد الحق المتعال أن يسير بتعاليمه. ومن هنا الله سبحانه وتعالى ينبئ أن حقيقة وجود الإنسان هو لمقام العبودية، وهذه العبودية إنما يرثها الإنسان ويرث فيها كنز، كنزها هو غنى الحق المتعال. كنت يده التي أبطش بها، وكنت عينه التي ينظر بها، وكنت إلى غير ذلك مما ورد عندنا في كثير من الروايات. الله سبحانه وتعالى إذن ما أراد لنا في إيجادنا إلا مقام العبودية التي فيها كنز الميراث الإلهي، وكما قيل: العبودية كنز كنهها الربوبية، بمعنى أنها ترث الكرامة الإلهية، وحيث لا يوجد في دار التحقق شيء غير الحق المتعال وما هو له، لا يمكن أن يكرم بشيء غير كماله وغير أسمائه، فيكون حيا بحياته، ويكون باقيا ببقائه، ويكون قيوما بقيومته، وبقدر ما يشرق على هذا الاسم بقدر ما يرث من هذا الاسم. ولذلك دعي الخلائق أجمعين، حتى الأنبياء عليهم السلام دعيوا أن يتنافسوا في هذه الرتب ليصلوا إلى اسمه الكامل واسمه التام. ومن هنا الله سبحانه وتعالى بما أنه كان عزيزا حكيما أرسل إلى العالمين الأنبياء ليعلموهم ولتلزمهم الحجة ولتلزمهم تلك التعاليم مقام البقاء وتعطيهم مقام الكرامة الإلهية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فورثوا من الكرامة الخلقة. كان الله خالقا ولكن أجرى هذه الخلقة على يد عيسى بن مريم مثلا عليه السلام، والقدرة على يد موسى، والإحياء والإماتة على يد إبراهيم، وجعل النار بردا، وخرق القوانين جميعا بهذه الأنبياء وبهذه الأوصياء، ليدل بذلك على أن مقام القرب إنما يتم بمقام العبودية. الله سبحانه وتعالى الكلام من يرث من الحق المتعال هذه الأسماء فيكون دليلا عليه، لا يعمل بهواه، لأن الأنبياء عليهم السلام لو أنه لو لم يكن في دار الدنيا أنبياء لاختلط على الناس أن الذي يطلق هذه الكلمة أطلقها عن هوى أو حب ترأس أو عن ضياع، لأن في ذلك هو عنوان الفساد المطلق، فلزم أن يكون هناك أنبياء معصومون نستدل من خلال ما يظهر على أيديهم من الكمال الإلهي على صحة قولهم، فنتقلد أعمالنا بطاعتهم ونسير خلفهم، ويكونوا هم السبيل لبقائنا في هذه الدنيا وفي غيرها من الأيام الإلهية. ومن ذلك رفضنا الأنداد، وبذلك طلبنا الحجة، فأثبت الحق المتعال أن حججه هم وسائط فيضه، يدلون على اسمه الذي يريد أن ينزله على عباده الصالحين من خلال البقاء، وأن لا يكونوا أمواتا، لأن الميت لا يمكن أن يرث شيء، ولا يمكن أن يلتذ بشيء، ولا يمكن أن يكون ناظرا إلى شيء، هو هم صم بكم عمي فهم لا يعقلون بل ولا يبصرون، فكيف يكون مدعاة لسعادته. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه حكاية عن هذه الفطرة الإنسانية الصادقة التي تعلم أن لها ربا يريد أن يغنيها بفطرتها، قالت ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فغاية بعثة الأنبياء أن يتلو علينا الآيات الإلهية ويذكرونا بها ويعلمون الكتاب والحكمة ويزكوننا حتى لا نظل من خلال هذا الحكم، من خلال هذا العلم ومن خلال البينات، فنصبح والعياذ بالله نريد أن نتقلد سلطانا وأن نبغي، كما جرى ذلك في حياة الأنبياء عليهم السلام، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا مفصلا. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قيل البغي هو في طلب الرياسة، ولذلك كان الناس يحتاجون إلى التزكية بعد إيصال هذه المعارف حتى لا تنقلب عليهم وتكون سبب لوصولهم إلى جهنم وحطامها، بدل من أن تكون سلما يعرجون به إلى لقاء الله وإلى جنانه وآياته. ولذلك حيث أنه لا يمكن أن نصل إلى الحق المتعال بعقولنا، لزم أن يرسل علينا أنبياء. ولذلك كانت صفتهم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، حتى أنه بمقام العلم يرتفع ذلك الوجود ويصبح أقدر ويصبح أشرق. هناك أقوام يشرقون على دورهم في الجنان، هناك أقوام يشرقون على جيرانهم، هناك أقوام يشرقون على أهل ملتهم، هناك أقوام يشركون من هم فوقهم ومن هم تحتهم وإلى غير ذلك، كل بحسب سعته. ومن هذا قال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه الرفعة بمقام العلم، العلم الذي كانت النافس صاحب تزكية، صاحب التزكية وهي مزكات، لا
تعتدي على أحد ولا تتجبر على أحد، بل هي بتعاليم شرف علوم الأنبياء سائرة، فإذا سارت بهذا كانت متخلقة بخلق الله، وإن كانت هذا الخلق متوسط بحياة الأنبياء عليهم السلام. وقال الله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وإنما اختلفوا في ذلك بمقام الوصاية وبمقام اقتتالهم على الآيات الإلهية التي سنبينها إن شاء الله تعالى. من هنا بان بمقام الغنى الإلهي والرحمة الإلهية أرسل الحق المتعال أنبياءه ليعينوا الضعفاء وليقيموا فيهم العدل ويعلموهم على أن لا يظلم بعضهم بعضا، لأن الظلم في حقيقته هو حقيقة حطم جهنم، بل هو حقيقة تلك النيران في جهنم، ومع الظلم لا يمكن أن يبنى أمان، بل لا يخرج إلا نكد. ومن لزوم هذه الحقيقة وجب على الحق المتعال الرحمن الرحيم أن لا يترك عباده سدى من غير أن يرشدهم بدليل يقوم بهم مقام العدل، ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الحكمة ويزكيهم ويوصلهم إلى طريق عجزت قلوبهم وأفئدتهم عن الوصول إليه، فبرحمته أرسل الأنبياء. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى: يؤتكم كفلين من رحمته. ومن هذه الرحمة تكفل حضرة سيدنا أبو محمد الحسن وحضرة سيدنا سيد الشهداء أبو عبد الله بحمل الوجود جميعا من مقام الرحمة، ودفعوا عنه هذه الفاتورة التي كانت من الأولين إلى الآخرين، وسيأتي إن شاء الله تعالى هذا مفصلا. قال الله سبحانه وتعالى أن هذه الحقيقة التي أنزلها بها يتميز عنوان الطيب والخبيث، فيكون الخبيث مطرودا حتى لا ينكد على الطيبين بقاءهم واستمرارهم، الذين لا يحبوا أن يعتدوا ولا يحبوا أن يظلموا ولا يحبوا أن يأخذوا ما ليس لهم. ولذلك قال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وقد وعدهم الحق المتعال أن الانقياد للأنبياء وللرسل وللأوصياء منهم وفيما عينوه يورث الإنسان مقام الأجر العظيم، والأجر العظيم هو ما يرثه من هذه الأسماء، وهو يباشر تجلياتها. فمن تجليات صور الجمال الإلهي تلك الجنان، ومن تجليات صور الجلال تلك النيران، ومن الأسماء من الجلال والجمال الأسماء الإلهية في مظاهر تلك المعاني. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أن المؤمن من يؤمن بكتبه ورسله وأنبيائه وملائكته، وقال: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وقد بشر الحق المتعال عن نفسه أن من يقبل عليه بالتوبة والإنابة والاعتراف في ذنبه يظهر عليه رحمة جديدة ويصلح له ما أفسدته تلك النفس وما أفسدته تلك الذنوب. وقال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا بعث الله بشرا رسولا. وهناك من المعاندين من كان سعيهم أن يصلوا إلى زعامة القوم مرتضوا أن يكون الرسل بشر منهم، هؤلاء الذين جهلوا، هؤلاء الذين أرادوا أن يتطاولوا، كيف يلزمنا الله سبحانه وتعالى هذه الحجة التي هي من بين أظهرنا لا تملك مالا ولا تبطش ولا إلى غير ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وكانوا يستهزئون بمقام الأنبياء التي من حكمة الله ومن رحمته أن يحملهم ويلبسهم أضعف لباس، سواء كان في الفقر أو في البلايا أو غير ذلك، ليواسوا به أضعف المخلوقات وليكونوا أسوة لهم على أن يتقلدوا أمر الطاعة فيكونوا عونا. هذا الأنبياء جميعا يضربون بأقدامهم فيحولون الحجارة إلى جواهر وغير ذلك. وقد علموا أقوامهم بعض العلوم التي بنوا من النحاس ذهب، وهذا معروف في التاريخ، حتى أن قارون أراد أن يتطاول على موسى بما علمه في أن يقلب النحاس ذهبا، ولكن لحكمة إلهية ولرحمة إلهية لا تراعي هذا المتكبر فحسب، بل تراعي ضعفاء الناس. أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل أنبياءه وأولياءه، ومن حكم عظيمة الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأنبياء ليمتحن بها النفوس ولتكون عونا للضعفاء ولتشاركهم وتواسي سلوة نفوسهم وإلى غير ذلك مما أراده الحق المتعال في الحكمة. ذلك قولهم، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ولكنهم من جهلهم حكموا على الرسل بأنهم ضعفاء، حكموا على الرسل بأنهم ضعفاء، ولذلك قالوا: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. لابد أن تجري هذه الحكمة. وكل هذا الذي يحتج عليه الناس لو أخذهم الله بهذا العذاب، بمعنى أخذهم بصور أعمالهم وما تصنع أيديهم، لأن ما تصنعه أيديهم قاصر عن فهم المعاني التي فيها مصالحهم لهذا العالم ولذلك العالم. ولو انعكست وارتدت هذه المعاني على نفوسهم لطلبوا من الله أن يرسل إليهم الرسول حتى يبين لهم الآيات فيطيعوا. فإذا عذاب الله هو انعكاس ما صنعته أيديهم، وهذا معنى العذاب الإلهي. وقال الله سبحانه وتعالى من رحمته: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. حتى لو كان من إيدك الفعل، ولكن الانفعال من هذا الفعل هو إذن إلهي وهو عذاب إلهي. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه، من الذي اختلف؟ هذا الذي اختلفوا بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. ودائما كان الاختلاف في عنوان الوصاية، سواء كان في يوشع بن نون أو شمعون أو غيره من الأوصياء من زمن قابيل وهابيل، كانت المشكلة والاختلاف في من يرث عن هذا النبي ذلك الميراث. وهذا إن شاء الله تعالى سيأتي معنا مفصلا. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. وكان الصراط المستقيم هو استدامة إطاعة الحق خلف النبي فيما أوصاه من طاعة أوصيائه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى أن دور الأنبياء هو أن يخرجوا قومهم من الظلمات إلى النور حتى يتهيأوا إلى لقاء الكلمة التامة التي سوف تأتي في آخر الزمان، والتي هي عنوان وصي الكلمة التامة الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وهو الأيام الإلهية وحقيقة اليوم الإلهي. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن اخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولذلك من إضافة كلمة صبار شكور دلنا على أن المدة في هذا الأمر طويلة. لكن دور الإنسان هو أن يتهيأ من إنذارات الأنبياء أن يليق بالوصول للأيام الإلهية. قال تعالى في محكمة وجود العدل في هذا العنوان وما يلاقيه الإنسان سواء في دار الدنيا أو في دار الآخرة، لأن العذاب ليس مرهونا في دار الآخرة ويمكن أن يتأتى في دار الدنيا. قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يلزم النصر لأوصياء الأنبياء الذين اختلف فيهم حتى يميز بذلك الخبيث من الطيب فيطرد الخبيث عن رحمته التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون طائعة بمقام العبودية بأنها تلتزم ما أمرها الله سبحانه وتعالى في اتباع الأوصياء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن هذه الأنبياء رسلا مبشرين ومنذرين يبشرون بالنور الذي مظهره في هذه الدنيا الراحة وفي ذلك العالم ماذا؟ الجنان، ما قصه في الآية السابقة نخرج قومك من الظلمات إلى النور. يقول رسلا مبشرين ومنذرين، ينذرون أن تدخل في عالم الظلمات فتكون طريقا إلى جهنم، ويبشرون بماذا؟ باتباع الأوصياء وما يأمرون حتى يحملوهم إلى ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى وإلى لقائه في الجنة. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. ومن حكمته لكونه الرحيم يكون حكيما، ومن حكمته سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء حتى تنفذ الحجة ويكون له الحجة التامة. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم ماذا؟ يظلمون. الله سبحانه وتعالى بكرمه أرسل إلينا الأنبياء يخرجوننا من عالم الظلمات إلى عالم النور ويذكروننا بأيام الله ويخرجون الكتاب الذي فيه كل المعجزات هدى ونور وفيه القدرات، نستدل على صدق مقالتهم بما يصنعون من ظهور الأسماء الإلهية وبما يحكم العقل من صحته ولا يأتون بباطل على الأطلاق. وما الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض لا بالباطل ولا باللعب ولا باللهو، ولو أراد ذلك لاتخذه من دونه وليس من شأنه. فأرسل الأنبياء يحذرنا أن لا نموت في طريق الجاهلين أو اتباع الأنداد. قال عليه السلام عن يروي الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال للزنديق الذي سأله من أين أثبتت الأنبياء والرسل، قال إنه لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق وكان ذلك الصانع حكيما متعاليا لم يجز أن يشاهده خلقه لأنه متعالٍ ولا يلامسوه فيباشرهم ويباشروه ويحاجهم ويحاجوه، ثبت أن له سفراء في خلقه يعبرون عنه إلى خلقه وعباده ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاءهم وفي تركه فناءهم، فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه والمعبرون عنه جل وعز وهم الأنبياء عليهم السلام وصفوته من خلقه حكماء مؤدبين بالحكمة مبعوثين بها لأنهم سفراء الله غير مشاركين للناس على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب، حتى لهم جهة خاصة. نعم لهم صورة بشرية ولكن تركيبهم جهة إلهية في شيء، والتركيب في شيء من أحوالهم مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة، ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان مما أتت به الرسل والأنبياء من الدلائل والبراهين لكي لا تخلو أرض الله من حجة ويكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته. هذه العدالة تظهر، هذه الحكمة تظهر، هذا التأييد يظهر، هذه المعجزات تظهر، فيكون طريقا إلى الحق المتعال. ولذلك كان الكفر بالله سبحانه وتعالى كفر بأنبيائه وشرك بأنبيائه وشرك بأوصياء، والكفر بأوصيائه كفر بأنبيائه، لأنهم هم أمروا الناس على أن هذا هو الاسم الذي يحملهم على الحياة، وليس في اتباعه فناء، بل باتباع غيره فناء، كما يقول الإمام سلام الله عليه. وعن أبي بصير في علل الشرائع يرويه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه عن أبي عبد الله أنه سأله رجل فقال: لأي شيء بعث الله الأنبياء والرسل؟ إلى الناس. فقال: لألا يكون للناس على الله حجة من بعد الرسل، لولا أرسلت إلينا رسول كما تلوناه قبل قليل، ولألا يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، وليكون حجة الله عليهم. ألا تسمع الله عز وجل يقول حكاية عن خزنة جهنم واحتجاجهم على أهل النار بالأنبياء والرسل: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. الله سبحانه وتعالى تكون له الحجة حينما يباشر أعمالهم ويجد فيها الفناء مما قدمت أيديهم من الظلم، ولم يتقلدوا اسم العادل الذي هو اسم إلهي ظهر على يد أنبيائه، فكانوا عدول بعدالة الحق المتعال وحكماء بحكمة الحق المتعال، لأنه لا يوجد في دار التحقق ودار الوجود شيء غير الله سبحانه وتعالى. وحينما نقول غير الله بمعنى أن هذه الكمالات لا كما يفهمها بعض الجهلة ويريد أن يصور أنها في مقام، والعياذ بالله، أنها الذات الإلهية، ليشكلوا على بعض أولياء الله بأنهم والعياذ بالله مدعاة للارتداد والكفر. هؤلاء جهلة في مقام العلم. الحقيقة أن كل الوجود مفتقر إلى اسم الحي القيوم، وكل حركة يتحرك بها من أدنى شيء في هذا الوجود من الذرات هي تحتاج إلى حياة الحق المتعال أن تشرق عليها، فإذا وجودها ليست وجود، الوجود لله سبحانه وتعالى. وبذلك كان التوحيد المطلق لا كما يفهمه البعض كاتحاد الخالق والمخلوق والعياذ بالله، هذا جهل وعدم فهم. وإذا أراد بعض الأولياء الأعزاء أعزهم الله تعالى ورحمهم الله أن يقربوا ذلك بالصور عنوان أقرب ما يكون إلى الموج والبحر، من باب التشبيه لا من باب انطباق الحقيقة، من باب أن كل شيء في هذه الموجة يفتقر إلى وجود ذلك البحر، لا أنها والعياذ بالله هي ذاته. ولذلك يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: واصطفى سبحانه أنبياء أخذ على الوحي ميثاقهم وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم، لما بدل أكثر خلقه عهد الله إليهم فجهلوا حقه واتخذوا الأنداد معه، أولئك نصبوا أنداد لله سبحانه وتعالى، واجتالتهم الشياطين عن معرفته واقتطعتهم عن عبادته، فبعث فيهم رسله. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول أن الشياطين حامت على قلوبهم وجهلوا بذلك عنوان الحكمة ومعرفتها، فمنعتهم عن معرفة الحق المتعال المطلق، واقتطعتهم عن عبادته لأنها مرتهم بأن لا يتبعوا أوصياء الأنبياء والأنبياء، فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه واحد ورا الثاني ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا لهم دفائن العقول ويروهم آيات المقدرة من سقف فوقهم مرفوع ومهاد تحتهم موضوع ومعايش تحييهم وآجال تفنيهم وأوصاب ترهمهم وأحداث تتتابع عليهم، ولم يخلو الله سبحانه وتعالى خلقه من نبي مرسل أو كتاب منزل أو حجة لازمة أو محجة قائمة، رسل لا تقصر بهم قلة عددهم ولا كثرة المكذبين لهم من سابق سمي له من بعده وغابر عرفه من قبله. على ذلك نسلت القرون ومضت الدهور وسلفت الآباء وخلفت الأبناء. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يفتق حكمة عنوان رسالة الأنبياء والحاجة إليهم حتى يؤدوا المواثيق الإلهية التي تورثهم تلك الكرامة وذلك الأجر العظيم. حينما بدلوا أكثر خلقه عهد الله فجهلوا الحق، حينما بدلوا عهد الله ونقضوا ذلك المواثيق ولم يتبعوا أوصياء جهلوا ماذا؟ فجهلوا الحق واتخذوا أنداد. هذا دليل أنه من يتخذ صنماً من الإنس سواء كان أو من الجن أو من الحجارة هذا قد قطع الطريق عن الهداية، فاحتاج إلى وجود الأنبياء. وحينما صنعوا الأنداد استحوذت الشياطين على قلوبهم وعلى أفئدتهم، فمنعتهم من السير والتفكر بالآفاق والتفكر فيما خلق الله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض وفي أنفسهم، فأرسل إليهم من يستخرج لهم ما في دفائن قلوبهم. لذلك قال ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا لهم دفائن تلك العقول، ويثيروا لهم دفائن العقول، مما يعني أن هذا مطبوع في الإنسان، لكن وجود الشياطين هي التي منعته أن يتذكر، فيأتي ذلك النبي ويحرق تلك الشياطين بهذا التبليغ وبهذا الإصرار ووضع هذه القوانين وبتذكير تلك النفس وبرقتها وتذكير بالأيام الإلهية من الموت والآخرة والعذاب وكشف طريق الآخرة وكشف صور الجنة والنيران وطريق الموت وانزعاجه، وكل ما جاءت به الأنبياء إنما كان ليستخرجوا ما في هذه الدفائن وليلزموا هذه النفس عدم الاستكبار على أوصياء الله وعلى أولياء الله، فيطيعوهم فيما يريهم الله سبحانه وتعالى من حكمته ويريهم من عجائب صنعه ويريهم ما لا يفني الخلق، فيأمروهم بما لا يفنوا بذلك أنفسهم. هذه الحاجة إلى وجود الأنبياء. حينما قصرت العقول كما يقول الإمام وجل عز وجل أن نباشره ونلامسه أرسل إلينا السفراء ليسوا من جنسنا كما يقول الإمام، وليست تركيبتهم من تركيبتنا، وإن كانت صورهم كصورنا، ألبسهم لباس الضعفاء ليواسي بهم الفقراء، فليكون لباسهم سلوى في من كان سيره لا يوصله إلى لقاء الله والجنة إلا من خلال البلايا سواء الأمراض أو الفقر أو غير ذلك، فأمرض أنبياءه وأن كانوا قادرين على أن يشفوا أنفسهم، وما شفوا أنفسهم إلا بإذن الله، لأن الله سبحانه وتعالى أذن أن يكونوا مرضى لتكون سلوى لباقي النفوس، فكان إذن الإله مانع لأجل ضعيف أراد أن يسلي قلبه الحق المتعال ولا يكفر بأنعم الله على ما ألزمه من هذه البلايا لأنه يصل من خلالها إلى جنان الله. ورد في الحديث أن العبد ليقصر عن المقام الذي وضعه الله سبحانه وتعالى له فيبتليه حتى يرفع الله سبحانه وتعالى له ذلك المقام ويستحق بذلك الجنان. ولذلك يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ولقد دخل موسى بن عمران ومعه أخوه هارون على فرعون وعليهما مدارع الصوف وبأيديهما العصي فشرطا له أن أسلم بقاء ملكه ودوام عزه، فقال ألا تعجبون من هذين يشترطان لي دوام العز وبقاء الملك وهما بما ترون من حال الفقر والذل، فهلا ألقي عليهما أساور من ذهب إعظاما للذهب وجمعه واحتقارا للصوف ولبسه، ولو أراد الله سبحانه وتعالى لأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان ومعادن العقيان ومغارس الجنان وأن يحشر معهم طيور السماء ووحوش الأرضين لفعل، ولو فعل لسقط البلاء. هنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن حكمة أخرى أيضا كذلك الأمر من حكمة أن يلبسوا لباس الضعفاء وإن كانوا في ذواتهم أغنياء. وإن كانوا في ذواتهم أغنياء. وأن نعم ولو فعل لسقط البلاء وبطل الجزاء. بعد ما في بلاء، وإذا ما في بلاء بطل الجزاء، ليش بده يتميز هذا عن هذا؟ واضمحلت الأنباء ولما وجب للقابلين أجور المبتلين. ليش؟ كيف بدهم يتميزوا؟ ولا استحق المؤمنون ثواب المحسنين ولا لزمت الأسماء معانيها، لأن ظهور الأسماء إنما تتأتى للأقوى. فإذا كان هذا يعيش في درجة 30 فإذا من غير بلاء هو يرث مثلا 70، فيلزم أن تنزل عليه أسماء لا يستحقها، والله سبحانه وتعالى في مقام العدل، فكيف يورثه لهذا ما لم يصنع، بل يشاركه فيمن ابتلى. ولذلك ولكن الله سبحانه جعل رسله أولي قوة في عزائمهم وضعفة فيما ترى الأعين من حالاتهم، مع قناعة تملأ القلوب والعيون، غنى وخصاصة تملأ الأبصار والأسماع. أذن ولو كانت الأنبياء أهل قوة لا ترام وعزة لا تضام وملك تمد نحوه أعناق الرجال وتشد إليه عقد الرحال، لكان ذلك أهون على الخلق في الاعتبار. ليه؟ لأنه طبيعة النفس تحب العاجلة وتحب الغنى تحب الظهور، كانت جاءتهم الناس من غير معاندة. وأبعد لهم في الاستكبار، ما كانوا استكبروا عن ذلك، أنه هذا في سلطان في دولة. ولآمنوا عن رهبة قاهرة لهم، لأنه خافوا هذا سلطان. نعم، أو رغبة مائلة بهم، هذا يقسم الأموال، فكانت النيات مشتركة والحسنات مقتصمة. ولكن الله سبحانه، لكانت النيات من يذهب إلى الدنيا كمن يريد الله كمن يريد الآخرة. شو بيميز هذا عن هذا؟ اثنين راحوا إلى نبي الله واثنين راحوا إلى وصي الله، فكيف يتميزون لو كانوا أهل قوة وأهل غنى وأهل بطش وأهل حكم؟ ولذلك قال ولكن الله سبحانه أراد أن يكون الاتباع لرسله والتصديق بكتبه والخشوع لوجهه والاستكانة لأمره والاستسلام لطاعته أمورا له خاصة لا تشوبها من غيرها شائبة، لأنه مع وجود الملك والزعامة وغير ذلك هذا شائبة مع خلوصه. وكلما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجل. هكذا يحكم عنوان العقل، هكذا يحكم العقل. والشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه يروي هذا الحديث عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الله أجل وأكرم من أن يعرف بخلقه، بل الخلق يعرفون بالله. شو قال له؟ قال صدقت. قلت إن من عرف أن له ربا فينبغي له أن يعرف أن لذلك الرب رضا وسخطا، وأنه لا يعرف رضاه وسخطه إلا لا يعرف رضاه وسخطه إلا بوحي أو رسول. فمن لم يأته الوحي فقد ينبغي له أن يطلب الرسل، فإذا لقيهم عرف أنهم الحجة وأن لهم الطاعة المفترضة. هذه مقتضى الحكمة حينما استنتج هذا العنوان الذي علم أن حينما أكون أنا مربوب لرب، هو الذي يحييني وهو الذي يميتني وهو الذي يجدني وهو الذي يطعمني وهو الذي يغذيني في أحشاء والدتي وهو الذي يقلبني ويكبرني ويهرمني ويجوعني ويعطشني ويضحكني ويبكيني ويحييني ويميتني، علم أن كل شيء خارج عن يده. فحينما علم أن كل شيء خارج عن يده علم أن له رضا وسخط، وحينما علم أن له رضا وسخط علم أنه لا يمكن أن ينال الرضا والسخط إلا بوحي أو رسول، لأن الله سبحانه وتعالى أعز من أن تباشره لوجود عزته، فهو أعز من أن يباشر بالعقول الناقصة. وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام في العلل الفضل عن الرضا، فإن قال فلما وجب عليهم معرفة الرسل والإقرار بهم أو الإذعان لهم بالطاعة؟ قيل لأنه لما لم يكن في خلقهم وقواهم ما يكمل لمصالحهم، وكان الصانع متعاليا عن أن يرى أو يرى، وكان ضعفهم وعجزهم عن إدراكه ظاهرا، لم يكن بد من رسول بينه وبينهم معصوم يؤدي إليهم أمره ونهيه وأدبه، ويقفهم على ما يكون به إحراز منافعهم ودفع مضارهم. وهذا في بيان عنوان الشريعة وإقامة العدل وإقامة الأحكام والتذكير بأيام الله، إذ لم يكن في خلقه ما يعرفون به ما يحتاجون إليه منافعهم ومضارهم، فلو لم يجب عليهم معرفته وطاعته لم يكن لهم في مجيء الرسل أو الرسول منفعة ولا سد حاجة، ولكن إتيانه عبثا لغير منفعة ولا صلاح. وليس هذا من صفة الحكيم الذي أتقن كل شيء، الذي أتقن كل شيء. هكذا نعلم أنه كيف تكون الحاجة إلى مقام الرسل الذين هم رحمة الحق المتعال. وهذه حاجة في بيان المصالح، وسنتحدث إن شاء الله فيما يأتي في الأيام القادمة الحاجة لوجود الرسل بالجهة التكوينية. اليوم نحن تحدثنا عن الحاجة التي من خلالها يعرفون مصالحهم ومنافعهم وبقاءهم وعدم فنائهم فيما يذكرونهم. وهناك جهة أخرى تتحدث فيها الحكمة الإلهية عن حاجة الوجود إلى وجود أنبياء وحجج ورسل وأوصياء بين البشر ليستديموا بذلك بقاءهم. وهذه ما تلوناه في هذه الليلة هي الحاجة التشريعية والتي يحتج بها الله سبحانه وتعالى على عباده. وهناك إن شاء الله سنتحدث عن الحاجة التكوينية. لذلك قال الله سبحانه وتعالى عن أبي عبد الله، يقول: خرج أبو عبد الله الحسين عليه السلام على أصحابه فقال: أيها الناس، إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. فقال له رجل: يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي، فما معرفة الله؟ قال: معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته، لأنه بذلك يكون عرف أمر الله. وأمر الله هذا أمر، في الأمر التشريعي تأتي معرفة الله، في الأمر التكويني تأتي معرفة الله. إلهي، بحق أنبيائك ورسلك وبحق محمد وآله صلواتك عليهم أجمعين، اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا ووفقنا لهذا السير فيما نتلوه إن شاء الله تعالى في أبحاثنا القادمة، وعجل لوليك بالفرج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.